بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من القول الأول الذي يقرر أن الجد ينزل منزلة الأب وعليه لا يرث معه أحد من الإخوة من أي صنف كانوا، سواء أدلوا بأب أشقاء أو لأب أو أدلوا بأم، فالإخوة بأصنافهم الثلاثة يحجبون بالجد. وقلت هذا قول صديق هذه الأمة، وبه أخذ فقيه الملة أبو حنيفة رحمة الله ورضوانه عليهم جميعا. وانتقلنا بعد ذلك إلى القول الثاني، الذين ورثوا الإخوة مع الجد. وقلت سنتدارس قولهم ضمن ثلاثة أمور، أولها في أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم، بل اختلفت أقوال الواحد مع بعضها، كما ذكرت أقوال عمر وأقوال علي وأقوال زيد رضي الله عنهم أجمعين، وكيف اختلفوا فيما بينهم، واختلفت أقوال القائل الواحد فيما بينها، هذه الأقوال تعارضت، وأنه حفظ عن عمر رضي الله عنه 100 قضية في الجد مختلفة ينقض بعضها بعضا. والأمر الثاني، قلت سنتدارس حجج الذين ورثوا الإخوة مع الجد، وكما قررت حجج القول الأول، وقلت إنها 10 حجج كما تقدم معنا، 10 حجج بأن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث أخ مع الجد. قلت هذا القول سأقرره 10 حجج أيضا. وإذا انتهينا منه ننتقل إلى آخر المباحث في مبحث الجد والإخوة، ألا وهو في كيفية توريث الجد مع الإخوة والإخوة مع الجد على هذا القول. غالب ظني هذا بدأنا فيه وذكرنا الأمر الأول منه، أعيده لتكون الحجج 10 متتابعة مع بعضها. أول حجة من حجج هذا القول، قالوا إن الإخوة الأشقاء أو لأب، الذين يدلون بأب سواء أشقاء أو لأب، ثبت إرثهم كما تقدم معنا بالنص من كتاب وسنة، وقلت وعلى ذلك الإجماع، فما ينبغي أن يحجب إلا بنص أو إجماع، أمر متفق عليه لا يجوز أن ينقض بأمر مختلف فيه. إرث الإخوة مجمع عليه، ورد في النصوص الشرعية من الآيات القرآنية وأحاديث خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، وعلى ذلك أجمع علماء الشريعة الإسلامية لأن الإخوة وارثون. إذا كان كذلك فستحجبهم بالجد لابد من نص أو إجماع، إذا هناك إجماع انتهينا، فلا خلاف ولا معارضة، وإذا كان هناك نص فالأمر كذلك. أما من ثبت إرثه بنص وإجماع يحجب يعني عن الإرث ويمنع منه بأمر مختلف فيه، الحقيقة لا يتكافأ الأمران، واضح هذا؟ هذه الحجة الأولى، ولذلك قالوا لابد من توريث الإخوة مع الجد. وقلت هذا القول أشار إليه الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء 7 صفحة 65، هذه الحجة. الحجة الثانية، قالوا الإخوة يستوون مع الجد في سبب استحقاق الإرث، يستوون مع الجد في سبب استحقاق الإرث، يستوون في سبب الاستحقاق، فينبغي أن يتساووا في الإرث. ووجه الاستواء في سبب استحقاق الإرث أن كلا من الإخوة والجد، كلا منهما يدلي بأب، كلا منهما يدلي بالأب، فالجد أبوه يعني أبو الأب، والأخ ابنه، فبما أن الإخوة والجد يدلون بأب أي يدلون بسبب استحقاقهم للإرث، فما ينبغي أن يقدم واحد ويمنع الآخر، يعني صار حالهم
يعني كمثابة الأبناء. فيبنون الآن بأب، فما ينبغي أن تورث ابنا وتمنعه ابنا. وهنا كذلك هذا الأب هو الواسطة، الجد يدلي بأب، فالجد أب الأب، والأخ يدلي بأب هو ابن الأب. فإذا استووا في سبب استحقاق الإرث، وهو أن من يدلي به هؤلاء الورثة من جد وإخوة واحد، فكيف تورث بعضهم وتمنع بعضهم؟ فإذا استووا في سبب استحقاق الإرث ينبغي أن لا يحجب بعضهم بعضا. قال أئمتنا لازلنا في تقرير القول الثالث: ولا تنقص قرابة البنوة عن قرابة الأبوة إن لم تكن أقوى منها. وهذا أشار إليه أيضا الإمام ابن قدامة المغني في المكان المتقدم. الأخ ابن الأب، والجد أب الأب. طيب إذا يعني لم تساوي قرابة، إذا لم تزد قرابة البنوة وهو الأخ على قرابة الجد الذي هو يعتبر أبا للأب، فلا أقل من أن تكون مساوية لها، مع أن في الأصل البنوة أقوى من الأبوة، يعني الفرع أقوى من الأصل. فالابن يقدم على الأب في التعصيب، ولذلك لو وجد فرع وارث ذكر لحجب الأب عن التعصيب. وهنا الأخ ابن الأب، فإذا بنوة قرابته بنوة، والجد أب الأب قرابته أبوة، فسبب الاستحقاق واحد وهو الأب. ثم قرابتهما إذا لم تكن يعني متفاوتة، وأن قرابة الأخ أقوى من قرابة الأب، فلا أقل من أن تساوي، لا أقل من أن تكون مساوية لها، وأن تكون قرابة الأخ الذي قرابته في الحقيقة بنوة لأنه ابن الأب كقرابة الجد الذي قرابته أبوة. الدليل الثالث والحجة الثالثة: قالوا إن الأخ الذي يدلي بأب سواء كان شقيقا أو لأب يعتبر ولدا للأب، يعتبر ولدا للأب وهو يدلي به، فما ينبغي أن يسقطه الجد أبدا. لما؟ قال كأم الأب، كأم الأب لا يسقطها الجد. أم الأب تقدم معنا بالاتفاق لا يسقطها الجد، يعني أم الأب هل تسقط بالأب أم لا؟ وهي الجدة، لو مات وترك أباه وأم أبيه التي هي جدة للميت، فتقدم معنا هل تسقط أم لا بالأب، أي بمن أدلت به قولها. إنما إذا كان مكان الجد أب فلا تسقط بالإجماع لأنها لم تدلي به، فإذا أم الأب تدلي بأب لا يسقطها الجد. الأخ شقيقا كان أو لأب يدلي بأب، فما ينبغي أن يسقطه الجد، كما أن الجدة عندما أدلت بأب ما أسقطها الجد. وهكذا الإخوة الأشقاء أو لأب يدلون بأب، فما ينبغي أن يسقطهم الجد. يعني هو لو كان في المسألة، أب لأسقط أمه التي يجد على بعض الأقوال، ولأسقط الإخوة بالاتفاق. لكن إذا جاء مكان الجد، مكان الأب جد، فكما أنه لا يسقط الجدة فما ينبغي أن يسقط الإخوة الذين يدلون بأب. الأمر واحد، الجد أدلت بأب فما سقطت، والإخوة أدلوا بأب فما ينبغي أن يسقط، ولا يجوز أن ينزل الجد منزلة الأب في هذه الأحوال. حجج كما ترى معتبرة، أما بعد ذلك يعني أقوى من حجج القول الأول أو دون هذا موضوع آخر، لكن هذا القول ما أتى من فراغ وما أتى من بنيات الأذهان، وهي أقوى معتبرة قرر أئمة الكرام، لكن في الحقيقة حجة معتبرة. الجدة التي تدلي بأب لا يسقطها الجد، هذا بالإجماع تقدم معنا، طيب الإخوة الذين يؤذون بأدب ما ينبغي نصفهم الجد، لأننا ما نزلنا الجد منزلك الأب، ولو نزلنا منزلك الأب في كل شيء لحجبنا به الجد التي تدلي بأدب، ونحن كنا لا تحجب به. الحجة الرابعة، قالوا إن الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب التي تدلي بأب فرضها النصف، إذا فرضت فحالها كحال البنت. وإذا تعددت أختان أو أكثر ففرضهما فرضهن الثلثان كما تقدم معنا في أصحاب الفروض كحال البنات. وإذا كان الأمر كذلك فما ينبغي للجد أن يسقط الأخوات كما أنه لا يسقط البنات. يعني هذه أنثى لها فرض تنزل منزلة البنت، هي لا ترث بوجود البنت، لو وجدت بنت لا ترث الأخت فرضا كما تقدم معنا بالاتفاق، إذا وجد الفرع الوارث إن كان ذكرا حجب الإخوة والأخوات كلهم، وإن كان الفرع الوارث أنثى لا يرث أحد من الأخوات عن طريق الفرض، يمكن أن يرثنا عن طريق تعصيب مع الغير كما تقدم معنا، إنما الآن لا يوجد بنات، الأخوات يأخذن ميراث البنات، فالواحدة لها النصف، وإذا تعدد الأخوات لهما لهن الثلثان. فإذا كما أن الجد لا يسقط البنت ويحجبها عن فرضها فما ينبغي أن يسقط الأخت والأخوات. وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني عشر الصفحة 23. والقول الذي قبله الثالث أو ليس كذلك ما ذكرت لكم مصدره هو في كتاب العذب الفائض في الجزء الأول صفحة 700. القول الخامس، الحجة الخامسة لهذا القول، قالوا إن الأخ يعصب أخته، إن الأخ يعصب أخته كالابن يعصب أخته بخلاف الجد، فلا يعصب الجد الجد أبدا. وهذا دليل على قوة قرابة الأخ وأنها تزيد على قوة قرابة الجد، لينتفع هذا الأخ بالإرث أكثر من الأنثى، لو وجد أخ وأخت فله ضعف مالها، فلها نصف مال أخيها وليس كذلك، لكن لو وجد جد وجدة قد يأخذ هو السدس، تأخذ هي السدس عن طريق الفرض. يعني الآن ما زاد عليها في التوارث، واضح هذا؟ فإذا الجد لا يعصب الجدة بحال، سواء هناك فرع وارث أم لا، لا يعصبها. أما الأخ متى ما وجدت معه أخته عصبها، والتعصيب في الذكر الوارث للأنثى الوارثة التي من جهته وفي درجته يدل على قوة قرابته، إنه يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. وهنا إذا ورث فالأخت ترث بالفرض، هذا يرث بالتعصيب، لما وجد معها ما أعطى الفرض كاملة من أجل أن يأخذ أكثر منها. أما هي لو مثلا وجد أخ وأخت لو أعطيت الفرض أخذت نصفا، فهو لن يبقى له إلا النصف عامل معاملة الأنثى، لا يأخذ الآن ضعفها. وهذا كما قلت دليل على قوة القرابة في الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فهذا دليل خامس ذكره صاحب العذب الفائض أيضا في المكان المتقدم. الدليل السادس، يعني يقرب من الدليل الرابع الذي ذكره الحافظ ابن حجر، الإخوة والأخوات، لكن هناك بخصوص الأخوات، أما هنا الإخوة والأخوات من ذكور وإناث، الإخوة والأخوات يرثون كالأولاد من بنين وبنات فرضا وعصوبة بخلاف الجد. فالجد لا يعصب الجدة، وليس حاله كحال الإخوة في ذلك. فالإخوة والأخوات ينزلون منزلة الأولاد من بنين وبنات، وأقوى الورثة قرابة في الإرث هم الأولاد من بنين وبنات، فالإخوة ملحقون بهم في ذلك. فالأنثى ترث فرضا والذكر يرث تعصيبا، وإذا اجتمعا عصب الذكر الأنثى. الجد ليس له ذلك، للاعتبارات لا تحصل للجد، فما ينبغي أن يحجب الجد الإخوة. هذا ذكره صاحب العرض الفائض أيضا. الدليل السابع، قالوا إن الأخ الذي يدلي بأب يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس، وليس كذلك الأب. الأخ يقوم مقام الولد الذي هو فرع وارث في حجب الأم من الثلث إلى السدس، وليس كذلك الجد. يعني مات وترك أما وأخوين شقيقين، الأم الآن لها سدس وحجبت من الثلث إلى السدس للأخوين والباقي للأخوين. مات وترك أما وجدا، الأم لها ثلث ولا يحجبها. فإذا كون الإخوة ينزلون منزلة الفرع الوارث في حجب الأم من الثلث إلى السدس يدل على قوة القرابة فيهم بالنسبة للميت، لينتفعوا بالإرث أكثر من انتفاع الأم. فلئلا تنفرد بالثلث كاملة جاءوا أخذوا نصف الثلث منها وهو السدس، والثلث سدسان، فأعطوها سدسا وأخذوا سدسا. وأما الجد فإذا كان أقوى قرابة من الإخوة، يعني على قولكم ينبغي أن يسقط الأم، وإذا لم يسقط فلا أقل من أن ينزلها من الثلث إلى السدس، وهذا ما حصل في الجد. وإذا كان كذلك فكيف يحجب الإخوة بالجد؟ كيف يحجبون إذا فيهم هذه القوة؟ وهذا ذكره الحافظ في الفتح في المكان المتقدم في الجزء 12 صفحة 23. انظر للدليل الثامن، يقول فرع الأخ، من هو؟ ابن الأخ، من ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب. فرع الأخ يعني ابنه يسقط فرع الجد. من هو فرع الجد؟ العم، لا عرفت الله. ابن الأخ يسقط الآن، هذا محل إجماع. فرع الأخ يسقط فرع الجد، وقوة الفرع تدل على قوة الأصل، وهذا ذكره صاحب العذب الفائض، وهذا محل إجماع. فلو أن الميت مات وترك فرع أخيه ابن أخ، إن شئت شقيقا أو لأب الحكم واحد، وفرع جده الذي هو عم شقيق أو عم لأب لا يضر، المال كله لابن الأخ تعصيبا وهذا محجوب. طيب إذا كان الفرع فرع الأخ أقوى من فرع الجد، أما يدل على أن الأخ أقوى من الجد؟ بلى، قوة الفرع تدل على قوة الأصل، وهذه مجمع عليها بين الفرضين لا خلاف بينهم. تقدم معنا في ترتيب الأصلات قلنا يقدم الإخوة ثم بنوهم على الأعمام وبنيهم مهما، يعني نزل الإخوة فالأخ يقدم على أبناء الإخوة. فإذا لا يوجد أخ شقيق أو لأب نأتي لأبناء الإخوة، ابن أخ ابن ابن أخ ابن 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 أخ، مهما نزل يقدم على العم، لأن قرب الدرجة كما تقدم معنا أو قرب الجهة، الآن هنا قرب الجهة يقدم على الجهة التي بعدها مهما بعدت درجته في تلك الجهة، أوليس كذلك كما تقدم معنا؟ فبالجهة التقديمة ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلها. فجهة الإخوة وجهة أبناء الإخوة تقدم على جهة العمومة مهما على جهة العمومة ومهما نزلت جهة أبناء الإخوة. ففرع الأخ الذي هو ابن أخ يقدم على فرع الجد الذي هو عم، والتقديم يدل على القوة وإذا كان الفرع أقوى من ذلك الفرع، الفرع الأخ أقوى من فرع الجد، فينبغي أن يكون الأخ أقوى من الجد. لذلك تقدم معنا أن زيد بن ثابت كان في أول الأمر يورث الإخوة ويحجب جد، ليس لهم الميراث شيء على الإطلاق، يعني على عكس قول أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. فإذا هذا دليل ثامن ذكره صاحب كتاب العذب الفائض. لا إله إلا الله في المكان المتقدم في الجزء الأول صفحة 700. الدليل التاسع والحجة التاسعة عندهم: الأخ ابن أبي الميت والجد أبو أبيه. هذا يختلف عن الدليل الثاني الذي ذكرناه هنا، قلنا يستوون في سبب الاستحقاق، كل منهما منهم من الإخوة والجد يدلي بأب، يختلف يعني، هناك يدلون بأب هذا ابنه وذاك أبوه، هنا يعني تقريبا نفس عرض ذات تلك الحجة لكن من وجهة أخرى يستدل بها أيضا وهو دليل تاسع. الأخ ابن أبي الميت، صحيح أنه يدلي ببنوته لأبي الميت، ابن أبي الميت والجد أبو أبي، والجد أبو أبي، والبنوة أقوى من الأبوة باتفاق الفرضية، بدليل أن الابن مهما نزل الابن وابنه يحجب عصوبة الأب كما في كتاب العذب الفائض. هناك اختلف الدليل، هناك قلنا الجد يدلي بأب والأخ يدلي بأب، فإذا استووا في سبب الاستحقاق ما ينبغي أن يقدم واحد منهم على الآخر. هنا الآن زيادة يقول يدلي، لكن انتبه، هناك قلنا إن لم يكن أقوى فما ينبغي أن يكون أقل، لا هنا يقول أقوى لأن الأخ ابن أبي الميت والجد أبو أبي والبنوة أقوى من الأبوة، فكيف يحجب الأخ بالجد؟